إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
من بين الجواهر هناك جوهرة نفيسة،
ومن بين الورود وردة فواحة،
وفي السماء المتسعة الممتلئة بالنجوم نجمة لامعة.
هي
العطاء.
هي العطاء
من إعداد وتقديم أفرح العزب.
تنفيذ سليم الحميدي.
ومن الإخراج حوريا أحمد.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة وشخصية جديدة من هذا البرنامج وشخصيات هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم، وفي البداية نرحب أنا وإياكم بشخصيتنا لهذه الحلقة، ضيفتنا لها بصماتها الإنسانية والمجتمعية، تقلدت الكثير من المناصب وكان لها وما زال دورا بارزا في ميدان العمل، إنها الأستاذة القديرة نور بعباد. أهلا وسهلا بك أستاذة نور.
أهلا وسهلا وشكرا لهذه الاستضافة.
أستاذة، بما أنك ناشطة مجتمعية وعضو مجلس الشورى حاليا، كيف كانت مساهمتك في المجتمع كباحثة مجتمعية فيما عشناه ونعيشه من أوضاع صعبة نتيجة للحرب وأثرها المدمرة؟
طبعا يعني في وقتي الحاضر لا يمكن أن أغفل عن تاريخي أو دوري السابق في الماضي، سواء العمل مع النساء في إطار اتحاد نساء اليمن، وأيضا عملي كمذيعة وكاتبة صحفية، ومن ثم في مختلف مجالات العمل في وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وفي مختلف منظمات المجتمع المدني والمشاركة، وكان لي مشاركة كبيرة في إطار قضايا المرأة على الصعيد العربي والدولي يعني في فترات سابقة. وأيضا أود الإشارة إلى أنني عضو المجلس على المرأة، وهو يعني الإطار الجمعي لعمل المرأة في إطار الحكومي غير الحكومي ومن خلال اللجنة الوطنية للمرأة.
طب أستاذة، كيف وجدت بصمات المرأة اليمنية من خلال عملك أيضا كباحثة وأيضا في اللجنة الوطنية للمرأة؟
طبعا دور المرأة كبير جدا، أولا طموحها للحصول على العمل، وقبله أيضا طموحها للتعليم كان هذا مهم جدا، وقد كانت من خبرتي كما أشرتي في حديثي كباحثة يعني رأيت مناظر جميلة جدا في توق النساء للتعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بل أيضا حتى في مجال يعني تحسين الوضع السكاني وخاصة في موضوع القبالة، رأيت نساء في مختلف القرى يذهبنا وتشجيع من الأسر للدراسة في إطار أن تكون قابلة مجتمع. لماذا جزء من هذا الموضوع؟ حتى تخفف من معاناة المرأة في فترة الحمل الولادة
في الريف،
وحتى لا نتكرر يعني الوفيات سواء للأمهات أو الأطفال.
هي العطاء.
الشؤون الاجتماعية تشجع المؤسسات والمنظمات المحلية التي تعمل على إسناد الفرد والمجتمع، كونك أيضا عملتي في وزارة الشؤون الاجتماعية، هل لمست العون والمساندة من هذه المؤسسات والمنظمات في بلادنا للنهوض بالمجتمع وتخفيف ما يعانيه في ظل أوضاع البلد وما نعانيه جميعا؟
طبعا تشرفت بالعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان لي دور وتواصل مع المرأة في مراكز الأسر المنتجة، وأيضا المرأة ومختلف فئات المجتمع في إطار منظمات العاملة في إطار الإعاقة وبالذات أيضا المعاقات. ولا أنسى في هذا المجال دور مهم للفقيدة جمال البيضاني في جمعية التحدي والتي عملت بشكل كبير في دعم المعاقات، وأيضا الفقيدة فاطمة العاقل وأختها زينب العاقل في دعم الكفيفات، وهذه تجربة يعني مشرفة جدا. إضافة لهذا القوانين التي كانت بالذات التي تعني بمنظمات المجتمع المدني كانت تشجع الجميع بما فيها الجمعيات النسوية أو تأسيس الجمعيات النسوية في أنه تقدم الدعم. وقد تشرفت برضه في عمل في جانب حكومي، كنت مديرة المركز لمشروع إدماج المرأة في التنمية، وقمنا بدور كبير جدا في التأهيل وأيضا في تأسيس تجربة مهمة جدا في البلد في وزارة الشؤون، وهي المشاريع الصغيرة.
نعم.
بمعنى أننا عندما نؤهل النساء في مجال الخياطة أو الطباخ أو أي شيء أو
الحرف اليدوية،
الحرف اليدوية كاملة.
نعم.
نوفر لها مبالغ مالية، يعني توفر لها وسائل الإنتاج، وبالتالي تعمل وتنتج وتتهم في دعم الأسرة. وهذه كانت في عدد من المحافظات، ليست في العاصمة أو في المدن ولكن في الأرياف، وأيضا توسعت من خلال يعني تأسيس أو تواجد جمعيات تعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
أستاذة، أصبحت فعلا كما أشرتي أصبحت المرأة يعني تعول أسرة، أصبحت المرأة تفيد وتستفيد، أصبحت المرأة تشجع المنتج المحلي، أصبح للمرأة دور بارز سواء كانت في الريف أو في المدينة. طبعا دكتورة، أنت عاصرتي كثيرا مع المرأة وكذلك ما تعانيه، ولمست أيضا كيف أن المرأة تبحث عن البدائل في ظل هذه الحرب التي شنت وما زالت آثارها إلى الآن، وكيف هي الحرب الاقتصادية خلقت من المرأة عضوا نافعا للمجتمع ولنفسها.
يعني في هذه الظروف في كثير من الأحيان نتيجة لغياب الرجل أو لمعاناته أو إعاقته أو يعني من هذه المعاناة برزت المرأة. فالآن لا غرابة أن نذهب نراها في كثير من الأماكن، في المعارض وفي المحلات التجارية يكون لها كشك بسيط أو لها محل.
نعم.
تبيع مثلا منتجات خياطة، ملابس، عطور، حاجات ربما بعضهم حتى وصلوا إلى أنهم وشفت قبل فترة تدريب للنساء على صيانة الموبايلات، وهذا مهم جدا لأنه نحن كنساء نحتاج الخصوصية.
نعم.
أقدر أتكلم مع مرأة تستطيع أن تصين لي التلفون، يعني ففي مجالات اقتحمتها المرأة، يعني فهذا شيء يعني مهم جدا أنه أصبحت موجودة متواجدة في مختلف المجالات، إضافة لوجودها كمدرسة أستاذة في الجامعة في مختلف المجالات، وهذا ما يشرف ويفترض أنه مننا جميعا خاصة من الدولة أنها تشجع وجود المرأة حتى لا تتجه الأسرة إلى ظروف مادية أسرية صعبة ويعني وأدنى.
كما أشرتي حكاية الموبايلات وصيانتها كان لنا تغطية في السابق في ورشة عمل لمتدربات فتيات لصيانة الموبايلات، ولكن لم تلاقي الدعم والتشجيع هذه المبادرة، مع أن يا أستاذة هذه الأيام وهذه الفترة برزت في الساحة مشكلة الابتزاز الإلكتروني.
أيوة هذا صحيح، هذه قد تحتاج إلى جهات توفر تمويل اقتصادي مثلا من يقومنا بالصيانة مثلا في كشك صغير في مول، في تشجع بعضها أنه بدل ما نذهب إلى المحل ممكن نذهب إلى البيت إلى الفنية هذه أو المهندسة تصل لي التليفون. فبعض الأحيان تحتاج نوع من التشاور والتنسيق للتشجيع والاستفادة من هذا التدريب. هذا التدريب كان يعني مهم جدا وريادي، لكن إذا لم يتبعه تمكين اقتصادي ونوع من الدعاية والإشعال هذه التجربة تموت هذه التجربة. فأتمنى أنه يعني نساهم جميعا في إنعاش هذه الفكرة.
نعم يا أستاذة، لأن عندما تذهب المرأة لصيانة تلفونها عند امرأة يكون في ثقة، يكون في أمان، ما فيش ابتزاز، مش في خوف من الرجل.
نحن بعض الحين قد نشك من الرجل ولكن وأيضا قد نشك من المرأة، ولكن نحن نطمئن لبعضنا.
أستاذة، سنوات من الحرب والحصار المعاناة عاشها اليمن وما زال، كانت المرأة هي العضو الأكثر تضررا، لكنها خرجت من المعاناة وهي قوية متحدية أكثر عزيمة وإصرار على العطاء. ممكن من خلالك نسلط الضوء على ذلك؟
طبعا حروب تولد الشجاعة والقوة، ولا شعوريا المرأة تشعر أن يجب أن يكون لها دور، أن تعزز من واجبها الأسري، يكون هناك نوع من التكاتف والتشاور في أننا كيف نتعامل بعضنا. غياب الرجل لا يعني أن تضيع الأسرة، بل يجب أن تنهض المرأة الأم الزوجة الإبنة في تحمل المسؤولية. وهذا يعني ما نلاحظه وما نتمنى أيضا من السلطات، أن تعزز هذا الدور المجتمعي للمرأة، وبمعنى أن توفر مثلا تمكين اقتصادي، توعية، أنه يعني أنت موجودة. عدم وجود الرجل لا يعني أن تكوني ضعيفة، بل تقومي بدور. نحن في التاريخ الإسلامي الطويل والتاريخ القديم حكمتنا نساء، وأيضا لنا من الشخصيات النسوية في الدين من قمنا بدور كبير لدعم الإسلام. وأيضا نحن في الوقت الحاضر نحتاج يعني سواء في الحرب أو أيضا في إدارة الدولة نحتاج للنساء، خاصة أنه عندنا نساء مؤهلات. ونحتاج الآن في الوقت الحاضر أيضا التكاتف والتعاون، توفير فرص عمل، تهدئة حالة الأسر التي فقدت أبنائها، وأن تقوم المرأة بالدور الأسري في توفير فرص عمل في الطبخ مثلا، في مشاريع اقتصادية. نشجع بعضنا ونشجع من الشراء منهن ونوفر فرص أماكن لهذا العمل. ونحن في الوقت الحاضر مثلا هناك معارض مثلا اللي يكون يشجع المرأة أن تكون موجودة هناك تعمل في هذا المجال. ويعني ومن في البيت من يعدل القهوة؟ هي المرأة. فما نحتاج لنا إنه نشجعها في هذه المعارض وهكذا، إنه يعني نبرز مكانتها ونشجعها، وحتى أن المجتمع يستوعب أكثر وأكثر.
هي العطاء.
أصبحت هناك أسر منتجة، أصبحت هناك أسواق تعرض للأسر المنتجة، أصبحت الأيادي التي تنتج المنتج الوطني هي من النساء، وأصبحت المرأة يعني متفاعلة وبايزة في جميع المجالات بدون استثناء.
أود الإشارة إلى تجربة سعدت بها كثيرا، هناك معرض في كل خميس في التحرير.
نعم.
في صنعاء طبعا في منطقة التحرير، إنتاج رائع جدا في الحقائب النسوية، يعني إنتاج رائع ومتنوع، فيه الصورة الوطنية للأماكن التاريخية في اليمن في عموم اليمن، وتقبل عليه النساء والرجال سواء للشراء كهدايا أو للاستخدامات. وحتى عندما أرى بعض النساء في الشوارع تحمل هذه الشنطة وفيها هذه الصورة أو تلك، أشعر كأنه أني أنتجتها، أشعر بفخر أنه والله وصلت هذه المنتجات من هؤلاء المنتجات إلى 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 السوق وإلى النساء والطالبة وربة البيت وفي الأعراس موجودة هذه الشنط. بل أنه ما يعني ما أثار إعجابي أكثر وأكثر نموذج من العسيل الذي يعني يختص به الرجال، صار نموذج في الحقائب النسوية. وهذا كيف استطاعت هذه المرأة أن تفكر بهذه وتخرج من النمطية أنه هذا والله عسيل للرجال؟ لا والله هذا الآن منتج زين فيه منتجاتها للمرأة.
طبعا كلامك أستاذة هذا حافز أكبر للمرأة بأنها يعني تزداد معرفة وانخراط في هذه الدورات التي تؤهلها لتكون يد فاعلة تفيد نفسها وتستفيد وأيضا تفيد المجتمع. أستاذة أنت أيضا ما شاء الله كنت عضوة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ممكن من خلالك نسلط ولو قليلا الضوء على الدور البارز للهيئة في مكافحة الفساد؟
طبعا هي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
نعم.
وكنت أني من ضمن الدفعة الثانية، على اعتبار أنه الهيئة يعني في مكونها الأولى كانت في عام 2007 ونحن جئنا في عام 2013. وطبعا هناك قانون يسمى قانون مكافحة الفساد، يعني نص على كثير من القضايا.
نعم.
ولكن الشيء مهم جدا وهو جانب اعتباري أنه أعطى القانون للهيئة ووضع اعتباري كبير وأعطاها نوع من الاستقلالية والاعتبارية ورسم السياسات والخطط وتقييم التشريعات، وهذا شيء مهم جدا، لأنه في تلك الفترة في العقد الماضي كان أيضا تأسيس لكثير من الهيئات الأجنبية العربية والأجنبية، وأيضا القوانين والاتفاقيات من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية، وكانت أيضا اليمن أيضا كانت متابعة لهذا الجانب. وطبعا الموضوع مكافحة الفساد هو يعني شيء مؤسسي كبير في إطار الدولة، في إطار دراسة تقييم التشريعات، تلقي التقارير، وضع التقارير والتدابير. أيضا كان هناك دور، وكنت شرفت أني بهذا الجانب أكون كنت رئيس القطاع المجتمع المدني، وكنا نقوم بالتوعية لأفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني سواء بمحاضرات أو دورات لتعزيز ونشر قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وطبعا هذه قضايا مهمة جدا، يعني بتعزز وعززت لا شك في دور الدولة، ولكن هناك بعض المعوقات التي لم يعني تساعد على أنه تقضي على كثير من مظاهر الفساد. ولكن أود الإشارة إلى أنه هناك آيات قرآنية أشارت إلى أنه لا تفسدوا، حدثت أنه هذا الفساد يرتبط بكثير من القيم يعني التي يجب يعني الحفاظ عليها في إطار يعني الحد من السرقة والرشوة والربا وكثير من القيم. يعني نحن عندما جئنا لها في إطار الهيئة والقانون مكافحة الفساد هي موجودة تلقائيا في إطار قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.
ختاما أستاذة نشكرك شكرا جزيلا، والشكر لك موصول من المستمع الكريم، ونلتقي بسيادتك في لقاءات قادمة بإذنه تعالى.
حقيقة سعيدة جدا بهذه المقابلة، وشكرا جزيلا لك عزيزتي ولطاقم العمل. أقول يعني حاليا شهر مبارك وكل عام ونحن جميعا بخير، وعسى أن يعم الأمن والأمان على الوطن اليمني،
إن شاء الله.
وأن يعني نجنح إلى السلم جميعا
إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كنتم مع هي العطاء،
مع تحيات
أفراح العزب
وحورية أحمد.